يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل. ما أعطتك يعني تنشغل بها. قال: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، حتى الحوت في الماء أو حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: وروى ابن أبي حاتم عن البراء ابن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أو جنازة، فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، يعني الجن والإنس، فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه، وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال، أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، يعني ما كانت تقبل من الداعية إلى الكفر أو البدعة. قال ولكن هذا يعني قبول التوبة من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قد ورد أن المبتدع لا توبة له، بمعنى أن المبتدع يرى بدعته قربة، فما دام أنه يرى بدعته قربة فكيف يتوب من شيء يراه حسنا؟ نعم قد يتوب إذا رأى ما هو عليه سيئا وباطلا. فأول يعني علامات التوفيق أن يرى المبتدع أن ما هو عليه بدعة، فإذا رأى أنه على ضلال وأنه على عمل سيء فهذا من علامات توفيق الله له، قد يتوب. لكن الذي لا يتوب ولا يوفق للتوبة هو الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعلى هذا يحمل ما ورد من أن المبتدع لا توبة له، يعني لا يوفق للتوبة ما دام أنه يرى أن عمله عملا حسنا. وكذلك الكافر إذا رأى أن كفره هو الأفضل وهو الحسن متى يستفيق؟ إلا إذا أراد الله عز وجل يعني هداه إلى سوء الكفر وقبحه، فهذا من علامات التوفيق وهو أول الخطوات إلى التوبة. قال ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة. نعوذ بالله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والجنة رحمة الله، يعني ذلك أنهم والعياذ بالله في عذاب الله في نار جهنم، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم، يعني ثم في اللعنة المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها في جهنم والعياذ بالله، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، نعوذ بالله من جهنم. الآن أخونا أبو أنس يعيد لنا مقرأنا هذا فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاحنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية.
أبو هريرة رضي الله عنه يتهمه بعض الزنادقة أو من تأثر بالزنادقة، لا قد لا يكون يعني بهذه المرتبة، ولكن يكون من المتأثرين بالزنادقة أو بالمستشرقين أعداء الإسلام، يقولون عن أبي هريرة أنه مكثف، أنه كثير الحديث، فكأنهم ربما يتهمونه بشهوة التحديث، وبلغه ذلك. ولهذا يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، يعني ليس المقصود من هذا التحديث أنني أشتهي أن أحدث الناس، ولكن أخشى من هذا الوعيد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وأبو هريرة رضي الله عنه هو من المكثرين، يعني ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو صحابي جليل لا يزن رضي الله عنه بأي تهمة. وقد حقق أحد الباحثين لإخواننا، حقق أو كتب رسالة في مرويات أبي هريرة رضي الله عنه، وأثبت في نهايتها في النتيجة التي توصل إليها أن أبا هريرة لم ينفرد عن غيره من الصحابة إلا ب200 حديث فقط. فيقول: هذه الزيادة 200، هل هي مقابل تفرغ أبي هريرة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن أبا هريرة امتاز بتفرغه على ملء بطنه، حتى أنه يجوع ويصرع من الجوع لا يجد ما يأكله، ويأتي أحدهم فيطأ على عنقه يظن أن به جنونا وما به إلا الجوع. فهل في مقابل هذا التفرغ الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثر عليه أن يمتاز ب200 حديث على من ليس في صفته من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغه؟ هذا صحيح، ولكن من كان في قلبه ريبة ومن كان له قصدا سيئا لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه. وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعون، واللاعنون أيضا، واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال، أو لو كان له عقل، أو يوم القيامة، والله أعلم.
لكن طبعا يعني لا يتناول هذا مثلا المختبر أو الفاحص، قد يسأله بعض يعني المتخابثين من الطلبة إذا عن مسألة في الامتحان، فيؤخذ هذا الشيخ أو يؤخذ فيخبره، وقال له: كيف تخبره وهو في الاختبار؟ يقول: إن الذين يكتمون ما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يقول: أنا أخشى من الوعيد. طيب مثل هذا ما يجعل مراقب. نعم. لكن على كل حال لا يتناول هذه الصورة، لأن هذا ما هو مراد. لما يكتم هذا ليس قصده أن يكتم العلم، إنما قصده أن يختبر هذا فيما علمه إياه. أي نعم، هذه أثرت عن بعض المشايخ الكبار، بعض الأجلاء، فجعلوا لا يجعلونه في المراقبة. نعم. نعم.
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحب لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك.
الآيات التي بعد هذه الآية هي في التوحيد ودليل التوحيد. الآية الأولى في تقرير التوحيد، وفي أيضا ذكر شيء من برهانه وهي الأسماء الحسنى، شيء من الأسماء الحسنى. وما بعدها من آيات هو الدليل، هو البرهان. ودائما يأتي في القرآن القضية المطلوبة من العباد، وهي إفراد الله بالعبادة، ثم يأتي الدليل أو البرهان على هذه المطالبة، أو يقدم البرهان ثم يأتي بالمطلوب، وهذا في أساليب مختلفة. وما بين أيدينا الآن في هذا الموضع من سورة البقرة هو أيضا يعني ذكر التوحيد ثم ذكر برهانه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهو استدل على الألوهية بالربوبية هنا، استدل لأن الربوبية ما تحتاج إلى دليل، الربوبية معروفة في الفطرة فهي الأساس الذي يستدل به، أما الألوهية فهي مما نازع فيه المنحرفون، وهؤلاء المنحرفون يقرون بالربوبية فيحتج عليهم بجحد ما جحدوه، يحتج عليهم بأن يأتوا بما جحدوه بما أقروا به، يعني ألستم مقرين بأن المتفرد بخلقكم هو الله؟ بلى، الجواب لا يستطيعون يعني إنكار هذه الحقيقة إلا مكابرة مكشوفة. فيقال لهم إذن لماذا لا تفردوه بتعبدكم، لماذا تعبدونه وتعبدون غيره معه ما دام أنتم أقررتم بأنه المتفرد بخلقكم ورزقكم، فلماذا لا تفردونه أنتم بفعلكم التعبدي؟ لماذا تعبدونه وتعبدون غيره؟ لماذا قلوبكم تألهه وتأله غيره مع أنكم تقرون بأنه هو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى والتدبير والتصريف؟ وهذه الآيات في هذا الموضوع، لعلنا نستطلع شيئا من التفسير عليها، فنسمع من أبي أنس أيضا. نعم.
قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة،
وفي يعني الرحمن الرحيم. نعم.
وفي الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
لاحظ أن النفي والإثبات ثابتان هنا في هاتين الآيتين وفي آية طه التي يذكر أن فيها الاسم الأعظم، فالنفي والإثبات مهم. وإلهكم إله واحد لا إله نفي، إلا هو إثبات الرحمن الرحيم. هذا لا يكفي الحقيقة الاسم المفرد أو يكفي أو يستكفى بالنفي، لا يصلح أو يستكفى بالإثبات، لا بد من النفي والإثبات، وإلا ما وحد. وإلهكم إله واحد، وهذا السر في كونه الاسم الأعظم، حتى في الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران أيضا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه هذا فيها الاسم الأعظم لأنها اشتملت على النفي والإثبات، وهذا هو الاسم الأعظم، هذا هو الكافي. فذكر الله بالاسم المفرد لا يكفي، لا يكفي في الدخول في الإسلام، يعني القدر الذي يدخل به الرجل الإسلام ويفارق به المشركين لا بد أن يكون مشتملا على النفي والإثبات، لا إله إلا الله. لا إله وحدها لا تكفي، إلا الله وحدها لا تكفي، فكيف يكفي الاسم المضمر هو؟ أي نعم، كل يعني من اكتفى بغير شهادة بغير لا إله إلا الله فهو ضال، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله كاملة بالنفي والإثبات، وهذا هو الاسم الأعظم. نعم.
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته.
قد يقول الإنسان مثلا إذا كان هذا هو السر الأعظم لماذا لا يستجاب لي به؟ كونك تعترف هذا الاعتراض ما حققت الاسم الأعظم، ما قلت لا إله إلا الله تماما، لأنك لو قلت لا إله إلا الله حقيقة لم تستعجل، بل تفوض أمرك إلى الله وتعلم أنه لا إله إلا الله. أما إذا كنت تريد أن يستجاب دعاءك ففي الحقيقة أنت تأله مرادك ولست تأله الله وتفوض إلى الله، بل عليك أن تفوض إلى الله وتعلم أن ما يختاره الله لك خير مما تختار لنفسك، فقد يعجل الله لك مطلوبك بعلمه سبحانه وتعالى بما يصلحك، أو يؤجله إلى وقت أنت أحوج إليه منك في هذا الوقت وهو أعلم سبحانه وتعالى، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، أو يدفع عنك من البلاء ما أنت أحوج إليه من إجابة المطلوب. ولا بد من إحدى هذه الأمور الثلاثة. فالذي يقول لا إله إلا الله حقيقة لا يأله إلا الله ولا يحب إلا ما أحبه الله له ثقة وإيمانا واحتسابا، هذا الذي حقق الاسم الأعظم حقيقة. فمن كان شأنه هكذا لو تكيده السماوات والأرض لجعل الله له منها مخرجا، ولو وزنت بطاقته بجميع السجلات التي مد البصر كتبت عليه بذنوبه لرجحت بها هذه البطاقة، ولو وزنت لا إله إلا الله بالسماوات السبع وعامرهن إلا الله وبالأراضين السبع لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا هو الاسم الأعظم، هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به استجاب، لكن يدعى به ويحقق صدقا. نعم.
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقاربان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه من ذلك شيء، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
على ملك سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالهم يعني الهم الذي يزيد عن حده ويزيد عن فعل الأسباب المشروعة، ويعني يسبب الاعتماد على الأسباب، هو هذا الذي يستعاذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من استيقن هذه الآية لا شك أنه ينصرف إلى ما خلق له. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا يفيد حسن التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يولد لك أولاد الله يرزقهم، ما خلق الله خلقا إلا ورزقه أمامه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى إذا جاء أجلهم نعم انقطع رزقه. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، نعم في اللوح المحفوظ. نعم.
وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يسخر إلى ما يشاء من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى، لآيات لقوم يعقلون. إن في هذه الأشياء دلالات بينة.
نعم، يعقلون أن في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، يعقلون هذه الدلالات يعني. نعم.
إن في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
في موضع آخر. نعم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
في آخر سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيدنا وإياكم من كل سوء. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.